بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا من شرائط التقليد الأعلمية، من شرائط المقلد الأعلمية، وأن هذا الشرط لم يكن هو حديث مدرسة الشيخ الأنصاري، وإنما هو من قبل الشيخ الطوسي باشتراط الأعلمية معروف بين الأصحاب. فقلنا المقلد يتمكن أن يصل بنفسه إلى هذا الشرط وهذا البيت في المقلد. لماذا؟ لأنه يعلم بأنه يجب أن يخرج عن عهدة التكاليف وهو ليس بمجتهد، والاحتياط لا يعرفه، إذا لا يخرج من العهدة إلا بالتقليد. كما أن الفقيه يتمكن أن يفتي بشرط الأعلمية للمقلد. أول دليل ذكرنا مطلقات الكتاب والسنة، فإنها غير شاملة للفتاوى المتعارضة من قبل العلماء إذا كان أحدهما أعلم أو كان متساوياً. أدلة الكتاب والسنة ومطلقات الكتاب والسنة هذه لا تشمل المتعارضين، فإذا سقطت هذه أدلة الرجوع إلى المتعارضين، فتوى غير الأعلم قطعاً ليست بحجة مع وجود فتوى الأعلم، قطعاً فتوى غير الأعلم ليست بحجة مع وجود الأعلم. لماذا؟ لأن غير الأعلم بالنسبة إلى الأعلم جاهل، هذا مو من الأفراد المشككة من قليل، مثلا الأبيضية هذا بياض وهذا أشد بياض، لا مو شيء، مو مثل الشعية هذا شجاع وهذا أشجع منه، هذا باطل. هنا بالنسبة إلى الاجتهاد والأعلام، الأعلم يقول أنا الصحيح ولكن غير صحيح، أنا قول الصحيح ولكن غير صحيح، هو من قبيل الأبيض ومن قبيل الأشجع الذي يكون هو من العناوين المشككة، وإنما يقول بتطبيق الكبريات التي ذكرها في الأصول على صغرياتها في المواضيع الفقهية والمسائل الفقهية، هذا التطبيق يقول أنا قادر عليه، ذلك ليس بقادر، أنا الحجة ذلك ليس بحجة. إذا أدلة التقليد إذا سقطت ولا تشمل الفتوين المتعارضين وأحدهما أعلم، قول غير الأعلم ليس بحجة، يبقى غير الأعلم هو الحجة فقط. هذا أول دليل لكم. الدليل الثاني السيرة العقلائية، إذا تعارضت فتوى الأعلم مع غير الأعلم فإن السيرة العقلائية جارية على الرجوع إلى الأعلم في صورة المعارضة، كما هو المشاهد في غير الأحكام الشرعية من الحرف. الآن إنسان إلى طبيب وطبيب ثاني واختلف في علاج هذا المريض، وكان الأعلم يقول شيء وغير الأعلم يقول شيء، قطعاً أن المريض يرجع إلى الأعلم، هذه سيرة العقلاء في غير الأحكام الشرعية من العرض والعلوم، هذه السيرة لم يمدح عنها فهي مضاف عند الشارع فتكون حجة. إذن دليل تقليد الأعلم سيرة عليه عند المعارضة مع غيره وهو غير العالم. نعم هنا فالنقطة قد يكون فتوى غير الأعلام موافقة للاحتياط، قد يكون فتوى غير الأعلام موافقة للاحتياط وفتوى الأعلام مخالف للاحتياط. هنا قد نحن نأخذ بفتوى غير الأعلام ولكن لا من ناحية أنه غير أعلام، من ناحية أنه موافق للاحتياط، هذا مو معنى رجوع إلى غير الأعلام. هناك العقلاء إذا كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط وفتوى الأعلم خلاف الاحتياط، نرجع نحن والعقلاء يرجعون إلى فتوى غير الأعلم، لكن لا من باب أنه غير أعلم ويجوز تقليده، من باب احتياط. إذا ما له قيمة هذا رأيه، وإنما الاحتياط هو الذي له قيمة، لا بحجة فتوى غير الأعلم. إذا دليلنا على تقليد الأعلم وهو والأعلمية شرط اولا ان قول غير الاعلام ليس حجه بالنسبه الى الاعلام، فمو حجه. ثانيا السيره الربانيه، فالدليل الاول ان الادله جواز التقليد لا تشمل الفتوين المتعارضين فتسقط ادله، وبما ان فتوى غير الاعلام ليس بحجه بالنسبه الى الاعلام فتبقى فتوى الاعلام لوحدها. الثاني السيره العقلائيه، فلو كان هناك رجوع الى غير الاعلام في صوره مطابقه فتوى للاحتياط فليس معنى هذا رجوع الى غير الاعلام وجوازه، وانما هذا رجوع الى الاحتياط. هناك ادله لفظيه دلت على الرجوع الى الاعلام ولكنها ضعيفه. توجد روايات دلت على حجية فتوى الأعلم فقط عند المخالفة، ولكنها روايات ضعيفة، روايات ضعيفة بالإرسال، مثل ما رواه في البحار: من دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منهم لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا غدع، أنه إنسان يدعو الناس إلى نفسه وفي الناس من هو أعلم منه، رادع. إذن لا يجوز تقليد غير الأعلم، لكن الرواية ضعيفة. رواية ثانية أيضاً مروية في البحار عن الإمام الجواد مخاطباً عمه، لأنه عم الإمام الجواد أفتى فتوى في محضر الإمام الجواد، أفتى فقال له: يا عم، إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك: لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك؟ يشير إلى نفسه. هاي أدلة لفظية ولكنها ضعيفة متين. وهناك أيضا أدلة أرجعت الناس، روايات هناك أرجعت الناس إلى البلد إلى غير الأعلم ورجحت الأعلم، لكنها في القضاء ما تشمل موردنا، مثل ما أكو روايات تدل على تقليد الأعلم لكنها ضعيفة، أكو روايات دلت على تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم لأنها رجحت الأعلم، لكن هذه في القضاء ما تشمل موردنا وهو الفتوى. فهناك روايات رجحت الأعلم، يعني شنو رجحت؟ يعني غير الأعلم يجوز الرجوع له، إلا أن هذه الرواية في القضاء والمرافعة، وكلامنا هو في الفتوى. إذا لا تصلح تلك أن تكون دليلا على الرجوع إلى غير الأعلم. منها هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة: الحكم ما حكم به أفقههما، الحكم ما حكم به أفقههما، يعني هذا الفقيه وهذا الفقيه، لكن الآن بالمنازع والمرافعة ترجح، شوفوا ترجح فتوى غير الأعلم لأنه هذا أفتى وهذا أفتى ويجوز الرجوع إليهما. هنا الإمام قال الأرجح منه، الأرجح الحكم ما حكم به أفقههما. وكذلك في رواية المروية في عهد الإمام أمير المؤمنين لمالك الأشر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك. اختر، اختار، يعني هذا حاكم هذا حاكم هذا حاكم، لكن بينهما تفاوت أعلم، يقول اختار الأعلم كأنه أرجع. اختر، اختر، تخير. إذن يجوز أن يكون القاضي غير أعلم، لكن هذه في باب القضاء وليست في باب الفتوى. طيب الآن إيه، لكنهم هاي في باب المنازع، ما يخالف، لكن في المنازعة إلى حق يفتي وقول حجة، أما في غير المنازعة موجود الأعلم يكون قول غير حجة. لماذا؟ السيرة العقل عند المخالفة فليفتي المجتهد، لكن إذا كان موافق أعمل برأي غير الحق. كلام عند المعارضة شو تسوي؟ عند المعارضة ماذا تعمل؟ هل تعمل بقول غير الأعلم؟ إذا لم يكن موافق الاحتياط لا، السيرة تقول الأخذ بالقول الأعلم. احنا في الطب الذي هو عبارة عن إصلاح البدن، هنا لما الأطباء يختلفون وأكو أعلم، احنا نروح لغير الأعلم؟ فكيف بالدين الذي هو أهم من البدن؟ الدين علم الدين أهم من علم الطب، علم الطب يداوي البدن، المدين يداوي الروح والبدن. على كل حال، إلى هنا وجدنا دليلا قويا وهو السيرة على الصراط العالمية، ووجدنا أيضا غير السيرة وهو أن قول غير الأعلم بالنسبة إلى الأعلم هذا جاهل، مو من قبيل البياض، مو من قبيل الشجاعة. عنوان متواطئ يعني شدة وضعف. لا، المجتهد الأعلم يقول ذاك جاهل في صورة مخالفته، ذاك جاهل، يقول ما يجوز رجوع إلي أنا، ذاك جاهل ما طبق الكبرى على الصغرى تطبيقا صحيحا، قرأ الأصول وقرأ الفقه والمسائل الفقهية، ما يقدر يطبق الكبرى على الصغرى، قلت في أنا طبقتها تطبيقا صحيحا في مورد المخالفة، في مورد المخالفة يقول هذا جاهل، إذا لا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم. هذان دليلان. أما الأدلة اللفظية فهي ضعيفة، والأدلة التي رجحت الأعلم على غير الأعلم ومعنى أن قول غير الأعلم أيضا فجأة في القضاء. طيب، الآن قد يقال أنت جبت دليل على جواز ووجوب تقليد الأعلم، ما جبت لنا دليل أنه لا يجوز تقليد غير الأعلم. أنا قد أكو أدلة تقول يجوز تقليد غير الأعلم، أنت جبت دليل على جواز تقليد الأعلم، أما جواز تقليد غير الأعلم ما نفيته، فلا بد أن نعرض هذه الأدلة التي ذكرها البعض على جواز تقليد غير الأعلم ونردها حتى ينحصر الأمر بوجوب تقليد الأعلم، وإلا إذا دل الدليل كما قلنا على وجوب تقليد الأعلم أو جواز تقليد الأعلم، ودل الدليل على جواز تقليد غير الأعلم، صحيح؟ فهنا قد يقال مستحب أن تقلد الأعلم، لأن أكو دليل على جواز تقليد غير الأعلم، فالدليل الذي يقول يجوز تقليد الأعلم هذا مستحب، مو أنه واجب، مستحب هذا. إذن شرط الأعلمية يكون مستحب، مو أنه شرط في صحة التقليد. إذا شفنا أدلة على جواز تقليد غير الأعلم، تلك الأدلة ماذا تقول؟ تقول يستحب، أفرض أمر بها في تقليد الأعلم، أفرض أمر، لكنه تقول يستحب تقليد الأعلم لوجود أدلة تقول يجوز تقليد غير الأعلم، مو تلك الأدلة التي إحنا الآن الأدلة التي ذكرناها على تقليد الأعلم قلنا هذه شرط صحة، شرط صحة التقليد. إذا وجدنا أدلة تقول يجوز تقليد غير الأعلم، نرفع إيدنا عن هاي الأدلة التي ظاهرها شرط الصحة، نقول شرط الاستحباب، نقول شرط الاستحباب. ما هي الأدلة التي ذكروها على تقليد غير الأعلام؟ نستعرضها. أول دليل قالوا إطلاق الأدلة الدالة على جواز الرجوع إلى الفقيه وحجية رأيه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذا فقيه يجب ينذر فنحذر. هذه أدلة مطلقة، هذه الأدلة مطلقة، الأدلة التي قالت ارجع إلى زكريا ابن آدم فإنه الأمين على الدنيا والدين، ارجع إلى يونس بن عبد الرحمن وأمثالهما، هذه لا تقول ارجع إليه إذا كان بلي الفقيه وكان العالم أعلم، ما تقول أعلم في صورة المخالفة، أي مطلقة، ارجع إلى زكريا بن آدم، ارجع إلى يونس بن عبد الرحمن، ارجع إلى المنذر الذي ينذرك، هذا فقيه أنذرك هذا فقيه، ما قالت ارجع عليه في صورة المخالفة كن يصير أعلم، حتى في صورة المخالفة أخذ برأيه، قالت هذه الأدلة إذا هناك تخالف أخذ برأي أعلم، لا، أي مطلق، أرجعتنا إلى الرواد، إلى الفقهاء، إلى العلماء، إلى أهل الذكر، إلى المنذرين، إلى العالم، ما قالت ارجع إليه إذا كان أعلم، لا، ارجع إلى العالم وإن لم يكن أعلم، هكذا قال. هذا الدليل باطل، لماذا؟ لأن أطلاق أدلة الحجية ما يشمل متعارضين، نتعارض اكو بين الاعلم وغير الاعلم. هذا دين الحجيه ما يشمل هذا. هذا دين الحجيه يقول اذا لم تعلم التعارض والخلاف، اخذ براي اي فقيه، اذا لم تعلم الخلاف. اما اذا تعلم الخلاف، كلام نحن اكو خلاف في هذه المساله، قول الاعلم وغير الاعلم متضادين. أدلة الحجية هاي التي قالت لا تشمل تعارض الأدلة، تعارض الفقهاء في الفتوى. ما يصير يقول لك هذا يعارض هذا، يقول أخذ بأيهما، ما يصير. لأن الحق واحد. الحق واحد والصحيح واحد. فما يمكن أن يخيرني بين الصحيح وغير الصحيح. إذا إطلاق أدلة الحجية لا يشمل متعارضا في الفتوى. بلا فرق بين الشبهات الحكمية والموضوعية. مثلاً إذا ورد خبران دل أحدهما على وجوب شيء والآخر دل على حرمته، أو قامت بينة على طهارة هذا الشيء وقامت بينة على نجاسته، فهنا دليل الاعتبار لا يشملهما أبداً. ما يشمل تعارض، ما يصير يقول هذا الدليل دل على الطهارة معتبر، الدليل دل على النجاسة معتبر، ما يصير. أو الدليل الذي دل على الوجوب معتبر، الدليل الذي دل على الحرمة معتبر، ما يفهم. إذا هذا الدليل لا يشمل ما نحن فيه، وهو تعارض فتوى الأعلم مع غير الأعلم، لأن شمول الحجية لكلا الدليلين المتعارضين، لكلا الفتويين المتعارضين، معناه استلزام الجمع بين الضدين أو النقيضين، وهذا غير ممكن. غير ممكن. نأخذ أحدهما المعين، فتوين المتعارضين، نأخذ أحدهما المعين إلى الأعلم فهو اللي جبنا، إلى غير الأعلم هذا غير صحيح، لأن غير الأعلم قوله ليس بحجة. إذن هذا الدليل باطل. الدليل الثاني الذي قالوا يجب تقليد وجوب تقليد الأعلام الذي يقتلوه عسر وحرج على المكلفين. لماذا؟ يقول من يفهم الأعلام يا أخي؟ ومن يقدر يميز مصادره؟ أولاً مفهوم الأعلام من عرفه؟ الناس ما يعرفون مفهوم الأعلام. بس بتقول لي أرجع الأعلام، لا مش فاهم المفهوم، شنو هو الأعلام؟ الأعلام اللي عنده كتب هواية، كما بعض الناس يقولون الأعلام اللي عنده كتب مألف 200 كتاب، ذاك الثاني مألف 10، إذا الأعلم اللي عنده 200 كتاب، هذا هو مفهوم الأعلام. مفهوم الأعلام من عرفه. ثم مصداقها من عرفه. مصداقها من عرفه. مصداقها. إذا العسر والحرج مرفوع، فهاي وجوب تقليد الأعلام مرفوع بالعسر والحرج. ها؟ عندنا مشكلة في مفهوم الأعلام. يعني العالم اللي يعرف فلسفة تبقى عنده للعقل العقلية أو لا، اللي يفهم فهما عرفيا. الأعلم اللي عنده كتب هواية طالع أو لا، اللي عنده مثلا قدرة على الاستنباط وإن ما عنده ثمن، وإن ما عنده ثمن. الأعلم منه اللي أعلم بالسياسة أو الأعلم مثلا لماذا الأعلم مفهوم ومصداقها من عرفه؟ الجواب أن هذا الدليل باطل. أما تشخيص مفهوم الأعلام هذا مو حرج، لأنه معناه الأقوى استنباطا للحكم، وهو أن يعرف القواعد الأصولية ويطبقها على المسائل الفقهية. تطبيق الكبريات على الصغريات، من هو أقدر في تطبيق الكبريات على صغرياتها؟ هذا هو الأعلم. بل العوام ما يعرفوه، بس أهل الخبرة يعرفوه. ليست الأعلمية بكثرة التأليف، وليست الأعلمية بالدقة الأصولية، تطبيق القواعد الأصولية على الفروع الفقهية، هاي الأعلمية. يعني أن يكون فقيهاً عارفاً بأساليب كلام الأئمة والقواعد العربية والعقلية، فيطبق الكبريات على صغرياتها. هذا مفهوم الأعلم. نعم؟ أي بس أيهما أقدر؟ أحسن. الأقدر شو يقول أنا طبقت الكبرى على هذه الصورة، تطبيقي صحيح، لكن المخالفين تطبيقه باطل فهو جاهل يقول. إي مو قضية أنا هذاك يفتيه وأنا أفهم منه، لا، في صورة الخلاف يقول أنا العالم وذاك جاهل. في سورة الخلافة. نعم. نعم. لكن لو فرضنا إنسان حضر عند الجميع يقدر يميز. لو فرض أنه قرأ كتبهم يقدر يميز. مو إلا أنه يقرأ كتبهم مثلا. إذن تشخيص مفهوم الأعلام ليس حرجيا لأنه عبارة عن الأقوى استنباطا للحكم وهو يتوقف على معرفة القواعد والكبريات الأصولية وحسن تطبيقها على المسائل الفقهية على الصورة. أما تمييز مصادق الأعلام هذا هم ما بي حرج. ليش؟ لأن الأعلامية إذا عامل من أهل الخبرة فأنا أميزه يصير عندي علم وجداني. أنا حاضر عند هذا، حاضر عند هذا، وأكتشف أن هذا تطبيق للقواعد الأصولية على الإنسان الحين أفضل من هذا. واحد بس استئله رأساً طبق القاعدة وطبق الحكم، شنو دليل؟ قال لك هاي القاعدة الأصولية تنطبق. الثاني يقول لك لا اكتب لي أروح أراجع أشوف أراجع القواعد أشوف ياها تنطبق. إذا من هو الأقدر؟ الذي أجابك في المكان وأعطاك الدليل. الأقدر فقهاء مرة أحنا كمبيوتري مثل ما نقول، يعني تسأل مسألة رأس القاعدة الأصولية طبقها طاق الحكم، يقول لك شنو الدليل؟ يقول لك هذا الدليل. ثاني يقول لك اكتب لي، أنا ما مستحضر، أروح البيت، أراجع، أشوفه، يا أخي الله تنطلق على هذا، لكن وقت أفتيك. هاي إذا أنا من أهل الخبرة أفتيهم يا أخي الأعلى، زين، إذا أنا مو من أهل الخبرة، شياع بين أهل العلم يميز من هو الأعلم. شياع بين أهل العلم. أهل العلم أكثرهم يعني 70% يقولون أليف الأعلم. خلاص هذا الشياع طريق إلي أنا العامي. لي أنا مو من أهل الخبرة. ثالثا البينة العادلة من أهل الخبرة. رابعا قول السحر عارف الواحد فقه عارف قوله. إذا تمييز الأعلام مثلا واضح صار عندنا. تقول أنا ما أبي دايخ. لو أنت من أهل الخبرة تتميز علم وجدان عندك من هو الأعلم الذي يطبق الكبريات الأصولية على مصابيحها الفقهية وصبرياتها. أنت مو من أهل الخبرة تشوف الشياع بين أهل العلم. شياع بين أهل العلم. يعني في زمان أكو 15 مشاهد، واحد منهم سيد البرجورجي، 14 منهم هم موجودين، بس الناس إما تقلد إما ترجع أهل الخبرة إما تشيع يشيرون إلى سيد البرجورجي، افتهمنا أن الشياع هكذا يقال. يقولون أن حينما توفي السيد البرمجاني رحمة الله عليه اجوا سألوا النزع النروي الشهيد رحمة الله عليه قالوا لأي من نزع؟ لا أنا ما أدري إن من تجعون من أعلم؟ قال أنا ما أدري بس أجوبا الراجما الإشارات أهل العلم تشير إلى سيد السردواري الراجع الشياع أهل العلم أهل العلم يشيرون إلى السردواري سيد السردواري هذا الشياع هذا الشياع يفيد العام الشياع أكو واحد مشاهد لكنه ليس شائعا بأنه ترجع الناس إليه. أكو واحد موجود وشائع الناس هو طريق لمعرفة الأعلام مصداقين. البينة ما تفيدنا دائما يعني البينة تقول أليف البينة تقول باء هذا اللي يتحرم الصف. قول الثقة العارف واحد ثقة العارف بشرط أن لا يكون ثقة عارف أم ضده. هذا مشكل إذا اهتيك الشياع أيها العامي أن الشياع أن هذا هو الذي يجوز تقليده وهو الأعلم فعرفنا مفهوم الأعلم وعرفنا مصدر فالدليل الثاني بطل الذي يقول يجوز تقليد غير الأعلم. طيب الدليل الثالث قالوا سيرة المتشرعة قائمة على رجوعه إلى أي عالمين إلى أي عالمين في المسائل على رجوع إلى أي شخص عالم من غير فحص ما يفحصون بس الناس يشوفوني أنا يسألوني شنو ما يفحصون يا أهل أعلم مثلا أهل بالعراق أو 12 عالم الناس يسألون واحد منهم يكتفون به هاي سيرة المتشرعة هاي سيرة المتشرعة تكتب على أنه أصحاب الأئمة هم بالشيء هاي سيرة المتشرعة وديها للزمان الأول أهل أصحاب الأئمة يعني أهل الأئمة يقررون أن الرجوع إلى أيها هذه سيرة صحيحة ولكن في صورة عدم العلم بالمخالفة إحنا كلامنا وين؟ في صورة العلم بالمخالفة يعني أنا من واحد يسألني أعطيه جواب يقول لي يكون هم التفكير. إذا قلت ثم يرتاح، إذا قلت لا اختلاف يتوقع يشوف من هو العلم. إذا أقصر من المتشرع إلى الرجوع إلى العلماء صحيح، لكن في صورة عدم العلم بالمخالفة. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في صورة العلم بالمخالفة، نعم شرط الأعلمية. إذا هذا الدليل باطل. يعني أنا أراجع فرد الطبيب يعطيني دواء أستحمله لأن لا أعلم أنه يخالفه الأطباء الآخرون، إيه؟ فأرجع إلى أي طبيب. عندي مغص في المعدة بالليل ما أنام أروح أراجع طبيب يعطيني دواء أستحمله. ليش أرجع؟ ليش ما أرجع إلى الأعلم؟ لا أعلم بالمخالفة، لا أعلم بالمخالفة؟ نعم، أما إذا علمت بالمخالفة. واحد يقول هذا الدواء تستحمله تموت، ثاني يقول هذا تستحمله طيبة. يلا، اثنان أخذ بقول غير الأعلم؟ لا. لا أخذ بقول الأعلم. هذا إذا دليل باطل سيرة المتشرعة. الدليل الرابع قالوا أن الأئمة أرجعوا الناس إلى أشخاص معينين. ولولا الناس اللي أرجعوا مثل يونس بن عبد الرحمن ومثل بريد ومثل زرارة ومثل زكريا، الإمام هم موجود، قول الإمام أعلم منه. فالإمام أرجع إلى أشخاص وهو أعلم منهم، إذا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم. فلما يرجعون الأئمة إلى أشخاص معينين يعني فتوى حجة، والإمام موجود، الإمام موجود، الإمام أعلم منه. إذا قولهم حجة وفتواهم حجة مع وجود الأعلم وهو الإمام، إذا فتاوى غير الأعلم حجة مع وجود الأعلم. طيب إذا قلنا زرارة قول حجة مع وجود الإمام وهو غير أعلم، إذا وخر الإمام جيب علماء، واحد أعلم من الثاني يكون قول حجة بالأولوية، يعني ذاك قول زرارة أو زكريا أو يونس بن عبد الرحمن قول حجة مع وجود الإمام معصوم قول حجة. فكيف الآن بعلمائنا الذي واحد منهم مو إمام أعلم الثاني غير أعلم، إذا غير الأعلم هم قول حجة مع وجود الأعلم بالأولوية. هذا الدليل أيضا باطل. لماذا؟ لأن وجوب تقليد الأعلم مع العلم بالمخالفة إحنا نريد. الأئمة أرجعوا إلى أشخاص معينين مع وجود الإمام من دون علم بمخالفة يونس إلى الإمام أو مخالفة مثلا زكريا مع الإمام، مو مطلقا مع عدم العلم بالمخالفة. قالوا لهم انظروا بقول يونس إذا ما تعلمون أنه يخالف قولنا، أما إذا قول يونس يخالف قول الإمام هم يقولون انظروا بقول يونس أبدا. فهنا كذلك إذا ما نعلم المخالفة بين قول الأعلم وغير الأعلم يصير قول غير الأعلم حجة، لا نعلم المخالفة. أما إذا علمنا المخالفة وهو مورد الكلام فلا يجوز الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم. طيب بريد مع هذا الإمام من وجود يقول رجع الأفلام خب وخر هاي الحالة على إلى حالة ثانية موجود أعلم وغير الأعلم. إذا مع وجود الإمام يجوز قول أخذ قول غير الأعلم، فمع عدم وجود الإمام وجود أعلم وغير أعلم بالأولوية يجوز رجوع إلى غير الأعلم. ولكن هذا الكلام إنما يصح إذا لم نعلم بالمخالفة. إحنا كلامنا في صورة العلم بالمخالفة أي قول الحجة الأعلم أو غير الأعلم مع العلم بالمخالفة. إذا إلى هنا تمت الأدلة على وجوب تقليد الأعلم كشرط في الصحة في صورة المخالفة، وأدلة جواز الرجوع إلى غير الأعلم لا تشمل ما نحن فيه وهو صورة العلم بالمخالفة، إنما تشمل صورة أخرى وهو عدم العلم بالمخالفة. طيب الآن أصل العملي مع من؟ مع اشتراط الأعلمية. الأصل العملي سبب أدلة تمت، سيرة عقلائية عندنا وقول غير الأعلم بالنسبة إلى الأعلم في صورة المخالفة أصلا هو حجة، قول غير الأعلم هذا جافح. تمت الأدلة على اشتراط الأعلمية. ما هو دليل على جواز تقليد الأعلم في صورة المخالفة؟ هاي الثنين. فنشوف الأصل العملي ويانا مع اشتراط الأعلمية كشرط لصحة التقليد أو مع عدم اشتراط الأعلمية. إيه أنا أقول الشك في حجية فتوى غير الأعلم، الشك في الحجية موجب للقطع بعدمها، عدم الحجية. القاعدة التي ذكرناها في العقود، الشك في الحجية يسابق القصد لعدمها. انتبهوا، عندنا احنا ما ندري الآن، فتوى الأعلم حجة أو لا يجوز الرجوع ونتخيل بين قول الأعلم وغير الأعلم، في صوت المخالف، في صوت المخالف. هل فقط الأعلم قول حجة في صوت المخالفة؟ أو يجوز الرجوع إلى الأعلم وغير الأعلم في صورة المخالفة؟ إحنا نأخذ بقول غير الأعلم. هنا الأمر دار بين التعيين والتخيير. إما قول الأعلم حجة وهو تعيين، وإما لا، أي واحد أرجع. وإن تعارضت الفتويان. فدار الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، نقول إذا أخذنا بالتخيير وأخذنا قول غير الأعلام، هنا نشك في فراغ الذمة باحتمال اشتراط فتوى الأعلام. أما إذا أخذنا بقول الأعلام نقطع بفراغ الذمة، لأنه إما هو أحد طرفي التخيير الأعلام أو هو معين. فالشك في الحجية بين التعيين والتخيير، النتيجة صارت شنو؟ الأخذ بالتعيين، لأنه هو المضر إلى الذمة. إما هو أحد طرفي التخيير وإما هو المعين. هذا اللي كان أكو شيء من التعيين. الفقهاء قد يقولون الشك بين التعيين والتخيير نجري إصالة البراءة عن التعيين، نجري إصالة البراءة عن التعيين. مثلا هنا شوفوا، احنا قلنا الشك بين التعيين والتخيير نقدم التعيين. في موارد اخرى فقهاء يقولون خلاف هذا، يقولون الشك بين التعيين والتخيير إصالة عدم التعيين. مثلا اذا دار الامر بين كون صلاه الجمعه واجب تعيينا او لا، واجبة تخييرية بينها وبين الظهر، بينها وبين الظهر. ماشي شو؟ لو مكلف مخير بين الجمعة والظهر أو معين على الجمعة، هنا يدفعون احتمال التعيين وهو صلاة الجمعة. شلون احنا قلنا أنه إذا دار أمر بين التعيين والتخيير نأخذ بالتعيين، يعني الموضوع اللي فيه. ليش هنا نقول إصالة عدم التعيين؟ لماذا؟ كل براء عن التعيين، لأن العلم بالجامع موجود وهو صلاة تجب علينا. هذه الصلاة مخيرة بين الجمعة والظهر أو خصوصية الجمعة. هذه الخصوصية يقولون تقييد زائد ينفو بالبراء، ينفو بالبراء. شلون؟ نحن لا يختلف علينا الأمر. نحن من قلنا إذا جار الأمر بين التعيين والتخيير نأخذ بالتعيين، هذا في الشك في الحجية لا في الأحكام الشرعية. الحجية مسألة أصولية، الأحكام الشرعية شنو؟ مسألة فقهية. فدوران الأمر بين التعيين والتخيير هذا في الحجية الذي هو مسألة أصولية، وأنا أصالة التعيين، لأن التعيين هو المبرأ للذمة، والتخيير أحد الطرفين إذا كان ليس هو المعين هذا لا يبرأ الذمة. شك احتمال العقاب، وكنا نريد ان مؤمن ما هو مؤمن، هذه مسألة أصولية. بينما الشك في التعيين والتخيير في المسألة الفقهية، يعني يقولون براءة عن التعيين، لأن العام مؤكد، خصوصية التعيين مشكوكة، خصوصية التعيين مشكوكة، فحينئذ يدفعون التعيين. فمن قال في مسألتنا نرفع خصوصية التعيين، نقول له هذه المسألة الفقهية، احنا مسألتنا أصولية، شك الحجية. لا يختلف علينا، قلنا بعض الأفراد قالوا إذا شككنا بين تعيين الأعلم أو التخيير بين الأعلم وغير الأعلم، قال نرفع خصوصية التعيين، هذا اشتباه. هذا مو في المسألة الأصولية، هذا في المسألة الفقهية، في الأحكام. في الأحكام. أما هنا نريد براءة الذمة، هناك براءة الذمة ترفع التعيين، هنا براءة الذمة تعين التعيين. مسألة أصولية غير المسألة الفقهية. إذن الأصل عليها مع اشتراط التعيين. يأتي الكلام على الباقي. لا احنا اذا اخذنا نقول على حق عن حجه اذا اخذنا
فرع ثبوت التكليف.